الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالناظر في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله يلمس منه الرغبة الصادقة في الطلب والجلد العظيم في البحث والنظر والحرية في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم والتفاني في سبيل العلم، ويلمس منه امتزاج ذلك بلحمه ودمه ومنذ نعومة أظفاره، وقد انبرى للطلب في سن مبكر وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره، ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة 91 وتاريخ وفاة جملة من شيوخه الذين أخذ عنه. فمن شيوخه الشهاب العابر المتوفى سنة 97، فيكون على هذا بدأ بالسماع وهو في السابعة من عمره. وقد أثنى ابن القيم على شيخه الشهاب وذكر طرفاً من تعبيره للرؤيا في كتابه زاد المعاد، ثم قال: وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن، يعني تعبير الرؤيا لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. من شيوخه أبو الفتح البعلبكي المتوفى سنة 79، وقد قرأ عليه عدداً من الكتب في النحو، من بينها ألفية ابن مالك والألفية ونحوها من المطولات في العربية لا يدرسها إلا من تمكن وبرع وأشرف على النهاية في الطلب. فمعنى هذا أن الإمام ابن القيم رحمه الله أتقن العربية وهو دون 19 من عمره، وهكذا في عدد من شيوخه وأساتذته. وكثرة سماعه وشيوخه ووفرة علومه التي أتقنها وتفنن فيها، مع أنه مدة مقامه في هذه الدنيا لا يزيد على 60 عاما، فابن القيم رحمه الله تعالى حياته تقارب 60 عاما، وهذا يعطينا دليلاً مادياً على صدق هذه النتيجة، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما علومه التي تلقاها وبرع فيها فيتكاد تعم علوم الشريعة وعلوم الآلة، فقد درس التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول والفرائض واللغة والنحو وغيرها، درس ذلك كله على علماء عصره المتفننين في علوم الإسلام وبرعه فيها وعلى كعبه وفاق الأقران. ويكفي في الدلالة على علو منزلته أن يكون هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كفرسي رهان. وهذه الجامعية المدهشة في البراعة والطلب نجدها محل اتفاق مسجل لدى تلاميذه الكبار ومن بعدهم من ثقات النقلة الأبرار. أثمر جهده المتواصل وكذلك تلك المحبة الصادقة للعلم ودرسه أثمر أطيب الثمار، فنبغ ابن القيم رحمه الله في علوم عديدة حتى ذاع صيته وفاق في ذلك أقرانه وأهل عصره ولم يرى في وقته مثله، وشهد له تلاميذه ومعاصروه بل وبعض شيوخه بطول الباع وعلو الشأن وبلوغ الغاية في شتى العلوم وسائر الفنون. وهذا طرف من شهادات هؤلاء الأئمة وثنائهم عليه، ليعرف بذلك قدره ومدى تقدمه وعلو شأنه. من ذلك قول القاضي برهان الدين الزرعي، قال: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال شيخه المزي، وفي هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه، وهذا القول من المزي على جلالته يطابق بشارة شيخه ابن تيمية لما رآه في المنام بأنه في طبقة ابن خزيمة. وقال الحافظ الذهبي: الإمام الفقيه المفتي المتفنن النحوي. وقال أيضا: عني بالحديث متونه ورجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين. وقال صلاح الصفدي: الإمام العلامة. وقال أيضا: اشتغل كثيرا وناظر واجتهد وأكب على الطلب وصنف، وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول فقها وكلاما والفروع والعربية. ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين بن تيمية مثله، يعني هو أنجب تلامذته رحمهما الله تعالى. وقال أبو المحاسن الحسيني الدمشقي: الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون، أفتى ودرس وناظر وصنف وأفاد. وقال عنه الحافظ ابن كثير: الإمام العلامة سمع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث، وكذلك اشتغل بالأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين من الديار المصرية في سنة 1270، لازمه الإمام ابن القيم إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علماً جماً مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة، وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله. هذا كلام تلميذه ابن كثير عنه رحمهما الله تعالى. وقال ابن رجب عن الإمام ابن القيم: الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف، تفقه في المذهب وبرع وأفتى وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف إشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. وقال عنه أيضا: ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، لكن لم أر في معناه مثله. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي عن الإمام ابن القيم: أحد المحققين، علم المصنفين، نادرة المفسرين. وقال أيضا: كان ذا فنون من العلوم، خاصة التفسير والأصول، من المنطوق والمفهوم. وقال تقي الدين المقريزي: برع في عدة علوم ما بين تفسير وفقه وعربية وغير ذلك، ولزم شيخ الإسلام وأخذ عنه علما جما، فصار أحد أفراد الدنيا. وقال ابن حجر: كان جريء الجنان، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال أيضا في تقريضه، أي في تقريض ابن حجر للرد الوافد: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب سوى تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لو لم يكن للشيخ تقي الدين رحمه الله إلا هذا التلميذ لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. وقال ابن تغريبردي: كان بارعاً في عدة علوم ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو وحديث وأصول وفروع، ولزم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه علماً كثيراً حتى صار أحد أفراد زمانه. وقال السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان. وقال عنه السيوطي: صنف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية. وقال ابن العماد: الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي رحمه الله. وقال عنه الشوكاني: العلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور، برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف. وقال الشطي المتوفى سنة 79 و300 وألف، قال عن الإمام ابن القيم رحمه الله: الفقيه الأصولي المفسر المحدث ذو اليد الطولى الآخذ من كل علم بالنصيب الأوفى، تفنن في علوم الإسلام فكان إليه المنتهى في التفسير وأصول الدين، وكان في الحديث والاستنباط منه لا يجارى، وله اليد الطولى في الفقه وأصوله والعربية وغير ذلك. هذه أقوال هؤلاء الجهابدة من أئمة المسلمين وأعلام الدين في الشهادة للإمام ابن القيم رحمه الله والثناء عليه وبيان منزلته ودرجته في العلم وتأكيد تقدمه وإمامته في سائر العلوم وشتى الفنون. وكثير من هؤلاء الأئمة عايشه وعرفه عن قرب، منهم من تتلمذ عليه وأخذ عنه، ولذلك فهذه الشهادات لها قيمة خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك عظم مكانة هؤلاء الأئمة وعلو شأنهم وذيوع صيتهم كالذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر والشوكاني وغيرهم، إذا أضيف ذلك إلى ذلك علمنا القيمة الحقيقية لهذه الأقوال وتلك الشهادات، وأنها تعبر تعبيراً صادقاً عن المكانة الحقيقية التي تبوأها ابن القيم رحمه الله بين أهل العلم وأئمته، على أنه لو لم تكن أمامنا هذه الشهادات وتلك الأقوال فإننا ومعنا كل منصف يتجرد عن هوى التعصب على أئمة الهدى وبقية السلف، نستطيع أن نجزم بأن مكانة ابن القيم رحمه الله هي هذه التي وضعوه فيها وأعلى، وذلك عند النظر في آثاره والاعتراف من غزير فوائده والعيش بصدق مع علومه النافعة وتوجيهاته المخلصة في كل مبحث من مباحثه. وعند التأمل في أقوال هؤلاء الأئمة نلاحظ أنه يصعب على الباحث أن يجزم بتفوق ابن القيم رحمه الله في فن على حساب الفنون الأخرى، فقد اتفقت كلمتهم أو كادت على تفوقه في فنون كثيرة وعلى جمعه بين علوم عديدة مع التقدم والمهارة وعلو الشأن في ذلك كله. كان ابن القيم رحمه الله محدثاً، فقيهاً، أصولياً، مفسراً، نحوياً، لغوياً، أديباً، له في كل فن من هذه الفنون القدح المعلى والرتبة الأعلى. وإن كان ابن كثير رحمه الله يقدم من علومه التفسير والحديث والأصلين، ووافقه ابن ناصر على التفسير والأصول، ولم يكن ابن القيم رحمه الله ينال هذه الدرجة الرفيعة إلا بعون الله تعالى، ثم بهمة عالية وجهد متواصل وصبر وجلد مع ما آتاه الله من فهم وذكاء وقوة حفظ، فأتاح له كل ذلك بعد توفيق الله تعالى الوصول إلى تلك الدرجة والاحتلال بتلك الرتبة، فرحمه الله ونفع بعلومه، آمين. ابن القيم رحمه الله موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة الفائقة، فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى الحلق على أعداد متكاثرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليروي غلته ويشبع نهمته، فأنهل من كل عالم متخصص حتى تفنن في علوم الإسلام وصارت له اليد الطولى في فنون شتى، فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. فماذا كان عن رحلته في الطلب؟ وماذا كان عن حجاته إلى بيت الله الحرام؟ الرحلة في الطلب أمر معهود لدى أهل العلم، فلا تكاد تقع على عين ناظر على ترجمة عالم ما إلا ويجد فيها بيان رحلاته في الطلب لتلقي العلوم عن الشيوخ والإكثار من السماع والتحري في الرواية، لا سيما من علماء الحديث، فقد كانت لهم عناية فائقة في الرحلة لطلب الحديث منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم حتى تم تدوين السنة وانتشارها بواسطة الصحاح. يراد بالصحاح الكتب الستة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. الأصل في إرادة اللفظ للبخاري ومسلم هما الصحيحان، الباقي يذكر على سبيل التغليب، يعني السنن الأربعة. عند المغاربة يراد بالصحاح البخاري ومسلم والموطأ. فتم تدوين السنة وانتشارها بواسطة الصحاح والسنن، وهي السنن الأربعة، وما جرى على منوالها كسنن سعيد بن منصور وغيره، والمسانيد جمع مسند، يراد بها الكتب المؤلفة على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، أي على مروياتهم كمسند أحمد ومسند الدارمي وغيرها من كتب الحديث. فصارت الرحلة بعد التدوين والانتشار للسنة صارت الرحلة لطلب الإجازة، والإجازة إذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته. فصارت الرحلة بعد لطلب الإجازة وعلو الإسناد، علو الإسناد مقابل الإسناد النازل. المراد بعلو الإسناد قلة الوسائط في الإسناد بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم. فصارت الرحلة بعد التدوين لطلب الإجازة وعلو الإسناد وتلقي العلم ليس إلا. ومن هنا ألف الخطيب البغدادي رسالته المسماة بالرحلة في طلب الحديث. وابن القيم رحمه الله تعالى واحد من أولئك العلماء الأفذاذ، فلا بد أن يكون قد ارتحل في الطلب، لكننا لا نرى مترجميه يعنون بذكر ذلك سوى ما ذكره المؤرخون لحياته والمترجمون له من حجاته، وسوى ما ذكره المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك، إذ قال في ترجمة ابن القيم رحمه الله: وقدم القاهرة غير مرة. ولابن القيم نفسه في غاتة اللفان عبارة تفيد رحلته إلى مصر، إذ ذكر في معرض كلامه على طب البدن والقلب فقال: وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً، أو كما قال. وفي هداية الحيارة قال: وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشار إليه بالعلم والرياسة من اليهود. هذا ما أمكن الوقوف عليه من رحلة الإمام ابن القيم، هذا ما وصل إليه المترجمون له من البحث والاستقراء، أنه رحمه الله لم يكن له كبير رحلة في الطلب. رحمه الله لم يشتهر عن الإمام ابن القيم من أمر الرحلة في الطلب شيء يعتد به، ولكن له عذر في ذلك واسع رحمه الله تعالى. فالإمام ابن القيم عاش في عصر دونت فيه العلوم الإسلامية وانتشرت في سائر الأقطار، ودمشق في ذلك العصر سعدت بأنواع العلوم والمعارف، هي موئل العلماء ومحط رحالهم، وإليها يصب الطلاب ويأتي الناهلون. من نظر في كتب التاريخ من أمثال الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، وكذلك من نظر في منادمة الأطلال لابن بدران وفي غيرهما، من نظر رأى عجبا مما كانت تعمر به دمشق آنذاك من الجوامع والمدارس وما فيها من الأساتذة الكبار والمكتبات العامرة، وما يغل عليها وما ينفق عليها وعلى طلابها من الأوقاف والوصايا. وابن القيم رحمه الله عاش في كنف والده وتتلمز عليه ويمثل الصدارة في بلده لعلماء الحنابلة، فيكون قيماً على المدرسة الجوزية يدبر شؤونها ويدير أمورها، فلا غرابة إذا لم يشتهر أمر الرحلة عن الإمام ابن القيم رحمه الله. وكيف يرتحل وحال العلم في دمشق بهذه المثابة، لا سيما وقد وفد إليها شيخ الإسلام رحمه الله البحر الذي لا ينزف أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: وخيركم من يأتيه رزقه عند عتبة بابه. فارتحل شيخ الإسلام رحمه الله وقدنا دمشق، ولزمه الإمام ابن القيم حتى توفاه الله رحمه الله رحمة واسعة. فلا غرابة إذا لم يشتهر أمر الرحلة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ويذكر لنا أخص تلاميذه به العلامة ابن رجب رحمه الله أن شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى حج مرات كثيرة وجاور بمكة مدة، فيقول: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في مناسبات من كتبه أحواله وهو في مكة حرم الله الآمن، ومن ذلك ما ذكر من تأليفه لكتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة أنه ألفه بمدة مقامه بمكة حرسها الله تعالى، فيقول في أواخر مقدمته لمفتاح دار السعادة: وكان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكيناً ذليلاً، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائده وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. مما يذكره أيضا استشفاؤه بماء زمزم، قال: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمراً عجيباً. كذلك يذكرون تعالجه بالرقية وشرب ماء زمزم كما في كتابه مدارج السالكين. في معرض كلامه على الرقى يقول: لقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة، لا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تنقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مراراً عديدة، وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. كذلك يذكر من أحواله بمكة تفاؤله لما ضل ابنه يوم التروية، قال في مفتاح دار السعادة في آخر مبحث الفأل: وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، وكان طفلاً، فلهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت اليوم الثامن، فلم أقدر له على خبر، فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه. فركبت فرساً، فما هو إلا أن استقبلت جماعةً يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول: ضاع لي شيءٌ فلقيته. فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع، أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملةٍ عرفته بصوت. كذلك مما ذكر من أحواله بالبلد الحرام ما كان من ضرب الدف والغناء في المشاعر المقدسة، وما كان من تغييره لذلك المنكر مراراً في مسجد الخيف، قال: وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مراراً، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعينا حزب الله وفرقنا شملهم. فهذه إلماعة عن مرحلة الطلب والتحصيل عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يتجلى للناظر فيها مدى تفانيه في الطلب ومدى براعته في جملة وافرة من العلوم، وأنه قد ارتحل وأفنى حياته متقلباً في أعطافه، في حله وترحاله، في سفره وإقامته، وأن شده الرحال لحده، وأن المجاورة بمكة حرسها الله كانت أسفاراً مشحونة بالعلم وتدوينه وصدق التعبد واللهج بذكر الله والتعلق به، وفي هذه اللطائف مدة مقامه بمكة تدليل على ذلك، وأن السفر والبعد عن الأولاد والوطن لم يشغله شيء من ذلك عن التأليف والنظر. فابن القيم وإن سافر لا يحمل إلا زاداً ومزاداً، فمكتبته في صدره، ويكفي في هذا أنه ألف جملةً من كتبه في حال سفره عن وطنه وبعده عن مكتبته، وهي يعني الكتب التي ألفها في السفر، وكتبه ومراجعه ومصادره بعيدة عنه. من هذه الكتب مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة وروضة المحبين ونزهة المشتاقين، وكتابه البديع زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدائع الفوائد وتهذيب سنن أبي داود وكتاب الفروسية. كل ذلك إنما ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله في حال سفره وبعده عن كتبه ومكتبته. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله عظيم الغرام بجمع الكتب، وغرام العالم بالكتب دليل المحبة الصادقة والرغبة في العلم بحثاً ومطالعةً وقراءةً وإقراءً وتأليفاً. وابن القيم رحمه الله فإن شديد المحبة للعلم وكتابته، فلا عجب إذا رأينا مترجميه يخصون بالذكر في ترجمته اقتناءه للكتب ولهفه في ذلك، وأنه اقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره من الكتب وآثاره العلمية تكسبنا الدليل المادي على ذلك. فإن من يقرأ واحدا من مصنفات ابن القيم رحمه الله يرى فيه الاطلاع المذهل على طائفة كبيرة من كتب المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها. ويصح أن نقول على اختلاف الفنون والعلوم التي درسها وتفنن فيها ابن القيم رحمه الله تعالى. ولنأخذ على سبيل المثال ثلاثة من مؤلفاته: كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والكتاب يقع في 35 صحيفة، نراه في مسألة استواء الله على عرشه يذكر أقوال السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم رحمهم الله ناقلاً لها من أكثر من 100 كتاب. كتابه أحكام أهل الزمة ذكر فيه نحواً من 30 كتاباً. كتاب الروح ذكر فيه نحواً من 30 كتاباً. وهل غزارة المادة في مؤلفاته والقدرة العجيبة على حشد الأدلة وذكر الخلاف والقائد به، هل ذلك إلا نتيجة الاطلاع المدهش والقراءة المتتابعة مع ما آتاه الله من عوامل التحصيل من الذكاء المفرط والحافظة المذهلة والجامعية الغريبة والصدق مع الله في السر والعلن؟ وابن القيم رحمه الله يحدث عن منة الله عليه بتحصيل بعض الكتب فيقول في صدر كتابه إعلام المواقعين في معرض كلامه عن إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيقول: وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، كان الإمام أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جداً أن يكتب كلامه، فعلم الله حسن نيات الإمام أحمد وحسن قصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفراً مع كراهته لأن يكتب كلامه وأن تحرر فتواه. ومع ذلك فلما علم الله حسن نيته وحسن قصده كتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفراً. من الله سبحانه علينا، يقول الإمام ابن القيم، من الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل. وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفراً أو أكثر. وكما من الله سبحانه على ابن القيم بجل الكتب عن الإمام أحمد، فقد من الله عليه أيضاً بكتب شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قرأ عليه أكثر كتبه ونظم أسماء طائفة منها في النونية، بل ألف رسالة مستقلة في أسمائها بعنوان رسالة في أسماء مؤلفات ابن تيمية بلغت 300 من المؤلفات. تحدثت المصادر التي ترجمت للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله عن اشتهاره بحب الكتب وغرامه بجمع الكثير منها، حتى حصل له من ذلك ما لم يحصل لغيره من أقوال أصحابه ومترجميه في وصف ذلك. ما قال ابن كثير رحمه الله: واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وقال ابن رجب: وكان ابن القيم شديد المحبة للعلم واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. وقال ابن حجر: وكان مغراً بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصل. هكذا كان ابن القيم رحمه الله مغرماً بجمع الكتب حريصاً على اقتنائها، ولم يكن حظه منها مجرد جمعها، بل جمع إلى ذلك جداً واجتهاداً في درسها ونظرها. وإنفاقاً لليله ونهاره في مطالعتها مع ما آتاه الله سبحانه من قوة الذكاء وسعة الحفظ ونور البصيرة، ومع ما وصف به من شدة الحب للعلم، فانتفع لأجل ذلك كله بهذه الكتب الكثيرة. وربما يكون ابن القيم رحمه الله قد نسخ جملة من هذه الكتب بخطه هو، فقد قال ابن كثير رحمه الله: وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً. وقال ابن رجب: وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وإنما كانت الكتب مخطوطة، لم تكن المطبعة قد وجدت بعد، فكان النسخ يكون باليد. قد يكون المراد بذلك ما كتبه تصنيفاً، لكن لا يمتنع أيضاً كتابته شيئاً من ذلك على سبيل النسخ، بخاصة في مراحل الطلب. على كل حال، فالذي يهم هو أن ابن القيم رحمه الله حصل من الكتب ما لم يحصله غيره، ويظهر ذلك واضحاً عند النظر في قائمة المصادر التي اعتمدها في مؤلفاته، فقد كانت تلك المصادر غزيرة وفيرة، وكانت في الوقت عينه قيمة نفيسة مع تنوعها واختلاف فنونها، وليس أدل على ضخامة المكتبة التي خلفها الإمام ابن القيم رحمه الله وكثرة كتبها مما حكاه ابن حجر من أن أولاد ابن القيم ظلوا يبيعون منها بعد موته دهرا، سوى ما اصطفوه من تلك الكتب لأنفسهم. وقد نفع الله بهذه المكتبة العامرة بعد موت الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك أنها آلت إلى أولاده من بعده، وقد كانوا أهل علم وفضل، فاصطفوا لأنفسهم جملة كبيرة من كتب أبيهم، واقتنى كتباً نفيسة منها ابن أخيه عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن، وكان لا يبخل بعاريتها كما قال ابن حجي. فرحم الله الإمام ابن القيم وأجزل له المثوبة، فلقد خلف لأولاده خير زاد وأفضل ذخيرة ليوم المعاد، مع عموم الانتفاع بهذه الكتب بالإعارة وغيرها. وكلمة الحفاظ في محبة الإمام للكتب وفي مآل مكتبته كثيرة، من أقوالهم في هذا ما قاله الحافظ ابن رجب: كان شديد المحبة للكتب، كثير المطالعة والتصنيف، كثير الاقتناء للكتب، اقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. وقال ابن كثير: واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف. وقال صديق حسن خان: كان مغراً بجمع الكتب فحصل منها وحصل ما لا يحصى. وابن حجر قرر ذلك من قبله وبين مآل مكتبته فقال: وكان مغراً بجمع الكتب فحصل منها على ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. ويزيد ابن العماد هذا الأمر إيضاحاً، فيبين أن طائفةً منها كانت لدى ابن أخي ابن القيم وهو عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فيقول في ترجمته: كان من الأفاضل واقتنى كتباً نفيسةً وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين ابن القيم، وكان لا يبخل بعاريتها، رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.